أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل. العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، فإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. هذا باب آخر من كتاب رياض الصالحين، وذكر فيه الإمام النووي رحمه الله التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. هؤلاء الصالحون والضعفة والمساكين لهم فضيلة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالصالحون أولياء الله سبحانه، وربنا يذكرهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن التقي ولي لله سبحانه، فليحذر الإنسان أن يؤذي وليا لله. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كذلك الإنسان المسكين، المسكين له عند الله عز وجل المنزلة، ولولا هذه المنزلة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. فهم من أوائل الناس دخولا الجنة إذا كانوا من أهل التقوى. وكأن أخلاق المساكين فيها التواضع وفيها الخشوع لرب العالمين سبحانه، فلذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على مثل خلق هؤلاء وأن يحشر معهم يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. الضعفة، كم من إنسان ضعيف يراه الإنسان ضعيفا، يراه فقيرا، يراه ذا حاجة، ولكنه له عند الله عز وجل منزلة، لو أقسم على الله لأبره، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. فلذلك الإنسان الذي يؤذي واحدا من هؤلاء يخاف على نفسه أن يؤذيهم، فينتصر الله عز وجل لهم وينتقم منه يوما من الأيام. يظن الإنسان أن هذا ضعيف لا ناصر له، فيتجبر عليه وتقوى عليه، فإذا بالله يبتليه بشيء لا يقدر أن يخرج منه. ولذلك قال الله عز وجل هنا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما. فالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، الأذى إنسان يستضعف إنسانا يتطاول عليه، سواء باللسان أو سواء باليد يتطاول عليه، يراه يقدر يأخذ منه ما معه من غير ما يقدر أن يدافع عن نفسه فيفعل ذلك. يرى نفسه له قوة، له سلطان، له سطوة، يستضعف إنسانا فيتطاول عليه ويجعله تحت يده لأنه لا يقدر أن يدافع عن نفسه. فهنا يحذرنا ربنا سبحانه ممن يؤذي المؤمنين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهؤلاء المنافقون آذوا المؤمنين فرموهم بالتهم العظام، منهم من تجرأ على أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ورماها بحديث أو قصة الإفك وكذب لعنة الله عليه، وإذا بالبعض من المسلمين يقلدون ويتكلمون في ذه عليه، وإذا بالبعض من المسلمين يقلدون ويتكلمون في ذلك، فحذرهم الله عز وجل أشد التحذير، وحذر هؤلاء الذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، الذين يدعون عليهم ويفترون ويختلقون لهم وقائع لم تحدث، فيحذرهم الله عز وجل لأن لهم الإثم العظيم عند الله، وقد احتملوا البهت وهو أشد الكذب والفرع، فقد احتملوا بهتانا وإثما بينا واضحا عظيما يحاسبهم الله عز وجل عليه. لذلك الإنسان المؤمن عفيف اللسان، إذا سمع ناسا يخوضون في أعراض أناس كف وزجرهم وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وإن لم يقدر فليعتزل هؤلاء ولا يجلس معهم، لأنه إن جلس معهم فقد قال الله عز وجل إنك إذا مثلهم، إنك إذا مثلهم. يبقى إذا جلس في مجلس وسمع الكلام المنكر يا إما ينهى عن هذا المنكر يا إما يترك هذا المكان ولا يجلس فيه. قال الله عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فعلم الإنسان المؤمن أنه لا يقهر اليتيم، واليتيم عادة ما يكون لا يقدر يدافع عن نفسه، قد يكون له مال وإذا بماله تحت يد الولي عليه فيحجر على المال ويمنعه ماله، فإذا طلب منه شيئا لعله ينهره، لعله يقهره بالكلام ويقهره بالفعل، فربنا يحذر ذلك. هذا الآن يتيم، وإن كنت ترى نفسك قوية فالله عز وجل أقوى منك، فلا تقهر يتيمة ولا تغلبه على ماله فتأخذه، ولكن أدب اليتيم كما تؤدب عيالك، كن حازما معه، كن عطوفا رحيما، أدب وعلم الدين من غير تسييب وتضييع، يضيع اليتيم ولا يتعلم الأدب أبدا. يبقى هنا كونك تعلمه الأدب مش معناك أنك تقهر هذا اليتيم بالقهر وبالقسوة، كونك ترحم اليتيم مش معناه أنك تدلله وأنك تجرأه على غيره من خلق الله عز وجل، لا، ولكن عامل اليتيم كما تعامل ابنك، الحزم في وقت الحزم، اللين في وقت اللين، زي ما تعامل مع ابنك تعامل معه. فإذا كبر هذا اليتيم كان لك فضل التربية لهذا اليتيم، وكنت كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. قال سبحانه وأما السائل فلا تنهر. السائل إنسان شحات بيجي يسأل الإنسان، لا تنهره إذا كان هذا الإنسان إنسانا ضعيفا محتاجا فرده لين، وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، هذا إذا كان الإنسان الفقير فقيرا محتاجا. فإذا كان نصابا كذابا معروفا بذلك، دعية يربط رجله ويعمل نفسه رجله مكسورة ويدور يشحت، هذا يستحق أن ينهر، يستحق أن يقال له كلاما شديدا، حتى لا يأخذ أموال الناس بالباطل وهو لا يستحقها. ولذلك لما جاء شابان جلدان للنبي صلى الله عليه وسلم يسألان النبي صلى الله عليه وسلم مالا، فنظر إليهما صلى الله عليه وسلم فوجدهما قويين، والصحابة رضي الله عليهم كانوا أفاضل، ولعل الاثنين دول فعلا كانوا محتاجين، ولذلك أعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع البيان أعطاهما وبين اعلم أنه لا حظ فيها لقوي ولا لغني ولا لذي مرة قوي، لا حظ في هذا المال لا الإنسان غني ولا الإنسان جلد قوي، ليس له حظ في هذا المال، فأعطاهما وحذرهما النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وبين أنه قد يخرج الإنسان من عند النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة يتعبطها نارا يحملها ويسير بها، أخذ صدقة وليس هو من أهلها. فإذا كان الإنسان لا ندري ما حاله نحسن الظن، ولكن إذا كان معلوما بأنه نصاب أنه سارق بأنه يدعي ذلك بأنه كل شوية واقف عند باب مسجد من المساجد يلم له في اليوم 200-300 جنيه ويعرف أحوالهم، فهذا يستحق أن ينهر، وليس هذا الذي أمرنا الله سبحانه تبارك وتعالى بأن نحسن إليه أو نعطي لهذا، لأنه يكون عطاء لغني وليس عطاء لإنسان فقير. كتير من هؤلاء تلاقيهم يجوا في المساجد وتلاقي في وسط المسجد يقعد ويرفع صوته، يا أخواني أنا فقير ومحتاج وغلبان ومش عارف إيه، وتلاقي الناس يتعاطفوا معاه قوي. أما نقول له طب روح لجنة زكاة يبحثوا حالتك، لا ما يرضاش أبدا يروح، وإذا راح لهناك يبتدي يكذب ويدي عنوان غلط ومش عارف إيه، وإذا قال قريبي في المستشفى، أذكر واحد مرة جاي في هنا في المسجد وجايب لي معاه ورقة مكتوب فيها تقرير طبي، ورجل في حوالي 58 من عمره أو كذا، وشكله نظيف وشكله محترم وجايب التقرير طبي بحالة فيها سرطان ومش عارف إيه وكذا، وهو مش فاهم إن أنا دكتور وإن أنا بنقرأ التقرير اللي هو جايبه. فأخذت تقرير بالإنجليزي وقريته ولقيت إن المريضة عندها 58 سنة. مين دي؟ قال لي بنتي. بنتي عندها 58 سنة مريضة بالسرطان وبيبكي بالدموع، والله بيبكي بالدموع، يبكي وأنا أتعجبت، أبص في الورقة ألاقي مريضة عندها 58 سنة. طب بطاقتك اسمك؟ اسمي فلان. بص في الاسم، الاسم غير الاسم يا أخوان. الآخر دي عندها 58 سنة، زي كده بسرعة حول، دي أختي من أمي، دي أختي من أمي، آسف، كأنه نسى بنته ولا أخته من أمه، بسرعة بقت أخته من أمه الآن. هذا يستحق العطف، هذا يستحق أن هو يعطى. فما تتعطفوش مع أي إنسان بيدخل في المسجد ويكون حاله أنه يرفع صوته. الفقير والله بيبقى معروف، إنسان بيجي بيسأل وأنا محتاج وأنا كذا، تحول للجنة ويروح ويشوفوا بيته بيلاقوا حالته صعبة وبيصرفوا له اللي بيحتاج إليه. لكن كتير من الناس تلاقيهم يجوا المساجد أدعياء كذابين، ولما تحب تبحث حالة بتاعته مش ممكن أبدا يديلك العنوان بتاعه علشان تذهب للبيت أو وإذا بدأ عنوان يديلك عنوانه غلط. فالغرض إن الإنسان الدعي الكذاب لا يستحق التعاطف معه ولا رحمته، بينصب على الناس وبيضحك عليهم. لكن الإنسان الفقير اللي تعرف أنه فقير أو اللي حاله يدل على ذلك، فأعطه من مال الصدقة وأعطه من مال الزكاة، وإذا رددته رده برفق، ولا تنهر هذا الإنسان المسكين أو الفقير المحتاج. فالآية هنا أما السائل فلا تنهر، عموم السؤال الذين يسألون، لكن إذا تبين أن السائل كذاب وأنه لص أنه دعي أنه معتاد على هذا الشيء فلا يستحق أن يعامل بذلك، ولكن لا يعطى شيئا ويمنع من رفع صوته في المسجد، يمنع من أن يرفع صوته في المسجد. إذا كان والله صادقا يتبحث الحالة بتاعته ويصرف له مال من زكاة المال أو من أموال المسجد، إذا كان كذابا فلا يستحق تعاطف معه. وأحيانا بعض إخواننا بيبقوا طيبين وعندهم نوع من يعني رقة القلب اللي تخليه يخسر أخاه عشان خاطر هذا الإنسان اللي ما يعرفوش، ما يعرفش هذا الإنسان، حرام عليك ودوس أبوه، يمنع أن يرفع صوته في المسجد. إذا كان والله صادقا يتبحث الحالة بتاعته ويصرف له مال من زكاة المال أو من أموال المسجد، إذا كان كذابا فلا يستحق تعاطف معه. وأحيانا بعض إخواننا بيبقوا طيبين وعندهم نوع من يعني رقة القلب اللي تخليه يخسر أخاه عشان خاطر هذا الإنسان اللي ما يعرفوش، ما يعرفش هذا الإنسان، حرام عليك ودوس أبوه يسأل ومش عارف إيه. وأذكر مرة أحد الإخوة من هؤلاء قلت له طيب روح أنت شوف حالته وتجي له حنجي لك المال اللي أنت حدده. راح دور مشوف جه بعد كده بعد ما دفع مرة واثنين وجه ده كذاب، ده أنا الصد حرامي، ده مش عارف إيه، توبة ما أعمل كده تاني. كان من الأول، كان من الأول. فهنا ما تتعاطف مع إنسان بقلبك بتتعاطف من جيب غيرك مش من جيبك أنت، فبتقول ادوله. لكن لو أن صحيح تعاطف روح معاه أنت البيت وادفع له من جيبك هذا المال، وما فيش لزوم أنك تخسر إخوانك في المسجد برفع الصوت عليهم علشان إنسان يكون كذابا أو نصابا وما أكثر هؤلاء. من الأحاديث اللي جاءت في هذا الباب حديث لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يقول لنا الإمام النووي ذكره قبل ذلك في باب ملاطفة اليتيم وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. الحديث ده ذكرناه قبل ذلك اللي هو حديث عائز بن عمرو، وده صحيح مسلم في مسلم الإمام أحمد، وفيه أن سلمان وصهيبا وبلالا كانوا قعودا في أناس، فمر بهم أبو سفيان ابن حرب، كانوا قاعدين هؤلاء الصحابة كانوا من فقراء المسلمين ومن المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى وممن يحبهم الله. فهؤلاء مر بهم أبو سفيان فكأنهم يعني افتكروا اللي عملوا فيهم أبو سفيان أيام مكة، فقالوا له ذلك ما أخذت سيوف الله تبارك وتعالى من عنق عدو الله ما أخذها بعد. كأن ده في وقت الصلح ما بين سنة 6 وسنة 8، فأبو سفيان كأنه مر بهم فقالوا له ذلك، فسمعهم أبو بكر رضي الله عنه فقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ أبو بكر الصديق يعني كأنه بيلطف الأمر وكأنه يتألف أبا سفيان لعله يسلم يوم من الأيام، فقال ذلك. فأخبر الناس النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أخبروه بأن الثلاثة سلمان وصهيب وبلال قالوا ذلك لأبي سفيان، وأن أبا بكر الصديق رد عليهم بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لعلك أغضبتهم. هؤلاء الناس اللي أبو سفيان كان يهينهم في مكة قالوا هذا الشيء، وهو يستحق هذا الذي قالوه لهم، لأن كنت أغضبت هؤلاء المسلمين المهاجرين الضعفاء لقد أغضبت ربك، لقد أغضبت ربك. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، أبو بكر أسرع إلى هؤلاء فقال: أي إخوتنا، لعلكم غضبتم، أنا أغضبتكم؟ فقالوا: لا يا أبا بكر، يغفر الله لك. وتسامحوا مع أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقالوا: يغفر الله لك. فالغرض أن أبو بكر ما قصد أبدا أن يؤذيهم، وإنما قصد أن يتألف أبا سفيان لعله يسلم، وقد أسلم بعد ذلك أبو سفيان لما فتحت مكة. لكن هنا في هذا الوقت رأوه فقالوا ذلك ما أخذت سيوف الله من رقاب أو من عنق عدو الله، إنه كان ما زال كافرا، وكأنهم تذكروا ما كان يفعله فيهم وفي غيره من المؤمنين. فمن الأحاديث في الباب حديث لجندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. صلاة الصبح أعظم صلاة في اليوم تصليها، وأعظم الصلوات كلما كانت الدنيا مظلمة والإنسان. من الأحاديث في الباب حديث لجندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. صلاة الصبح أعظم صلاة في اليوم تصليها، وأعظم الصلوات كلما كانت الدنيا مظلمة والإنسان في شدة البرد ويترك فراشه ويخرج لبيت الله عز وجل مصليا، فهذا من أعظم ما يكون. فالإنسان الذي يصلي صلاة الصبح فهو في ذمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، كأن المعنى أنه مضمون على الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا يضمنه الله سبحانه. طب هو في ضمان الله، شوف أنت لما يجي إنسان يستلف دينا من إنسان وبعدين مين يضمنك؟ تقول له: أنا أضمنه. يبقى هو دخل في ضمانك أنت، يعني أنا اللي حدفع لو هو ما دفعش. فهذا الإنسان مضمون لله سبحانه وتبارك وتعالى، قل: أنا أكفل هذا وأنا أدافع عن هذا الإنسان الذي صلى صلاة الصبح هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. فاللي أخذ بقى شيء من ذمة الله عز وجل يقدر يأخذ حاجة من ذمة الله ويهرب بها؟ فبيقول لنا: اوعوا حد يأخذ من ذمة، يأخذ من ذمة الله من إيه يعني؟ يعني يؤذي هذا الإنسان الذي قد صلى صلاة الصبح مع المسلمين في الجماعة. قال: فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك، يعني مش هيقدر يفلت من الله ولا يهرب من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا أدرك هيعمل فيه إيه؟ قال: يكبه على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله، يكبه على وجهه في نار جهنم. الحديث صحيح مسلم، وفيه بيان أن الإنسان الذي يواظب على صلاة الجماعة وخاصة صلاة الفجر، ما مش ممكن أبدا واحد يواظب على الفجر مش هيواظب على غيرها، فكأن صلاة الفجر المقياس إن هذا إنسان صالح ولا ليس صالحا. المواظبة على صلاة الفجر دليل صلاح العبد، ودليل أنه لا يرائي، يمكن المرائي يصلي مرة ومرتين في المواسم، لكن الإنسان الصالح مواظب عليها في الشتاء في الصيف في الحال الحسن في الحال السيء، دايما هو مواظب على صلاة لله سبحانه وتبارك وتعالى في بيت الله. فهذا ضامن على الله، هذا في ذمة الله، فليحذر الذي يؤذي هذا الإنسان، فإن الله لن يتركه، إن الله لن يتركه. يقول لنا الإمام النووي: باب في إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. إجراء أحكام الناس على الظاهر، الأصل في من قال لا إله إلا الله أنه مسلم، وإني أتعامل معه على أنه مسلم، فأجري الأحكام على ما يظهر من الإنسان، هذا مصلي هذا مسلم، هذا إنسان صائم في نهار رمضان هذا مسلم، فأجري أحكام الناس على ظاهرها. والسرائر موكولة إلى الله عز وجل، لم أمر أني أنقب عن سريرة الإنسان أعرف جواه إيه، ما احناش مأمورين بهذا الشيء. فيقول لنا إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هؤلاء في الكفار الذين يحاربون الإسلام إذا تابوا، وعلامة توبة هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، يصلون، يدفعون الزكاة لما تطلب منهم. قال: فخلوا سبيلهم. وقال: فإخوانكم في الدين. من الأحاديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. حديث متفق عليه، وفيه هذه الأحكام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. مأمور بالجهاد، أن يجاهد في سبيل الله، حيجاهد الكفار لغاية ما يسلموا ويدخلوا في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يا ترى هو بس كده ولا ممكن شيء آخر؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى هنا إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال: يا إما إنه يسلم كف عنهم واقبل منهم، يا إما إنه لا مش هيسلم ولكن هيدفع الجزية وهو على دينه فاقبل منه وكف عنه، يا إما إنه يصر على محاربتك يبقى هنا استعن بالله وحاربه. فهنا إذا أسلم الإنسان وشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وأدى الزكاة، إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصموا مني دماءهم وأموالهم. هنا الدماء معصومة بأنهم قالوا لا إله إلا الله، بأنهم شهدوا شهادة الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم أن محمد رسول الله، بأنهم صلوا الصلاة المكتوبة وأدوا الزكاة المفروضة. يبقى هنا عصموا أموالهم وعصموا دماءهم، فلا يجوز أن يؤخذ من إنسان مسلم مالا بغير طيب نفس منه، طالما أدى الزكاة خلاص لا يطلب منه شيء آخر إلا بطيبة من نفسه. قال: إلا بحق الإسلام. إلا بحق الإسلام، يبقى حق الإسلام الزكاة المكتوبة يعطيها الإنسان كما أمر بها، زكاة ماله بحسب نوع هذه الزكاة التي عليه، دمه معصوم إلا بحق الإسلام، إنه أسلم ولكن قتل عمدا وعدوانا يبقى يستحق القصاص، إنه قطع يد إنسان عمدا وعدوانا يبقى يقتص منه وتقطع يده، يبقى الآن هذا الإنسان معصوم بالإسلام إلا أن يأتي شيئا فيه القصاص عليه، يبقى ليس معصوما الآن ويقتص منه. قال: وحسابهم على الله تعالى. وحسابهم على الله تعالى، يبقى الأمر هنا الأشياء الظاهرة هذه أتوا بها، يبقى ليس لنا عليهم شيء وأمرهم إلى الله. قد يكون إنسان فعل ذلك ولكن في قلبه يبطن النفاق والكفر، ما هو شأننا هذا الأمر طالما أظهر لنا الإسلام فنعامله على ما يظهر منه، أما ما أبطنه فالله عز وجل يتولى أمره فيه. روى مسلم من حديث طارق ابن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. نفس المعنى في الحديث السابق، إن هنا الإنسان بيأتي بكلمة التوحيد ويكفر بما يعبد من دون الله، ما هي كلمة التوحيد مقتضاها ذلك، يقول لا إله إلا الله أشهد أنا أن لا إله إلا الله، يبقى لا آلهة تستحق العبادة إلا الإله الواحد الله الرب سبحانه وتبارك وتعالى وحده الذي يستحق العبادة، وأشهد أن محمد رسول الله، يعني يتوجه إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى بالعبادة، وهذه العبادة التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس مبتدعا وليس مخترعا من قبل نفسه شيئا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهنا الإنسان المؤمن يعرف هذه الكلمة حق المعرفة، أن الألوهية الله سبحانه تبارك وتعالى الإله الذي يستحق العبادة، وأنا أعبد الله ليس باختراع من عندي ولا بابتداع أبتدعه، وإنما عن طريق محمد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ما جاءني به من كتاب وسنة أعبد ربي سبحانه تبارك وتعالى عن طريقه. قال: وكفر بما يعبد من دون الله. ما هي دي معنى لا إله؟ لا إله يعني لا إله من الآلهة الباطلة أعبده، أكفر بكل الآلهة الباطلة. لقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فيكفر بكل ما يعبد من دون الله، ولا يوجه العبادة إلا إلى الله وحده لا شريك له. هذا يحرم ماله ودمه، وطبعا بالقيد الأول: إلا بحق الإسلام. إلا بحق الإسلام، يبقى الإنسان المسلم معصوم الدم لكونه مسلما، إلا إذا أتى بشيء يستحق عليه أن يقتص منه في النفس أو في الأعضاء. كذلك ماله معصوم إلا إذا أتى بشيء يستحق عليه أن يدفع ثمن الجناية التي جناها أو ثمن الإتلاف والإفساد الذي أفسده، يبقى ماله معصوم. ولكن لو أنه أفسد مال غيره وجب عليه أن يدفع ثمن هذا الذي أفسده وأن يصلح ما أفسده. في حديث للمقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ شوفوا كلمة التوحيد كيف أنها تعصم الإنسان وتجعل المسلم يتحرج من أن يقاتل مسلما إلا بحق من حقوق الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا المقداد ابن الأسود، ولعلنا ذكرنا هذا الحديث قبل ذلك، بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وبيحبك له الحكاية على شيخ يأخذ منه ردا على ذلك، إن هل ممكن أقتل هذا الإنسان؟ فبيقول: أرأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعه. ده ما حصلش، ولكن هو بيحبك الحكاية علشان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يقول له: يستاهل أطع لك إيدك، أطع رقبتك مثلا. فهنا بيقول له: أطع إيدي. بعد ما أطع إيدي وأنا تمكنت منه راح قايل: لا إله إلا الله. هنا الصورة كأنه تمكنت منه، يبقى هو لأنه قطع إيدي عارف إن أنا متغاظ منه ولازم أقتله، فبيقول لا إله إلا الله تعوزا، ما بيقولهاش عشان هو مسلم ولا حاجة. يا ترى الجواب إيه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تقتل، لا تقتل، مع أنه قطع إيده ومع أنه قال هذه الكلمة لما رأى السيف نازلا على رقبته. فقال: قلت يا رسول الله، قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فهنا يعني عايز يزود في الأمر بحيث النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يستاهل. فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. إيبه هنا أنت بمنزلته وهو بمنزلتك. أي المنزلة؟ الرجل كان كافرا، فمنزلته أن دمه هدر، أن دمه هدر. فلما قال لا إله إلا الله صار بمنزلتك أنت، صار مسلما معصوم الدم. أنت مسلم كنت معصوم الدم، هنا يبقى دمك حرام على هذا الإنسان. ولكنه كافر وقاتلك وهو كافر، فبعدما أسلم الإسلام يدب ما قبله. أنت الآن بتقتل، رفعت السيف على إنسان يقول لا إله إلا الله، لا يجوز لك أن تقتله وقد قال هذه الكلمة. فإن قتلته صرت بمنزلته قبل أن يقولها. منزلته إيه؟ مش كافر، لا مش كافر، ولكن المنزلة أنه دمه مهدر، دمه هدر. هو كان كافرا غير معصوم الدم، أنت الآن قتلت نفسا مؤمنة متعمدا فصار دمك هدرا، يبقى تقتل أنت به لأنك تعمدت قتله بعدما قال لا إله إلا الله. ففيه كيف تكون هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، تعصم دم الإنسان. والإنسان لا يستهين بلا إله إلا الله، ولا يستهين بالإنسان الذي يقولها. الإنسان يقول لا إله إلا الله وهو يضربه بالسيف ولا يضربه بالسكينة يقتله، ربنا يقول لنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حديث آخر متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، مكان اسمه الحرقة في قبيلة لجهينة، فصبحنا القوم على مياههم. المعنى إن لقيناهم بالصباح فقاتلناهم وقت ما جئناهم بالصباح. ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله. ده مين اللي بيتكلم هنا؟ أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن زيد بن حارثة حب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أسامة بيقول إنه هو ورجل من الأنصار، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله. قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. أسامة قتل هذا الإنسان. الرواية دي توضحها رواية تانية في صحيح مسلم من حديث جندب ابن عبد الله، إنه أسامة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل، أو بيذكر كان رجل من المشركين، إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. يعني كان رجل إقبارا، وكان إنه وطعنته برمحي حتى قتلته. أسامة قتل هذا الإنسان. الرواية دي توضحها رواية تانية في صحيح مسلم من حديث جندب ابن عبد الله، إنه أسامة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل، أو بيذكر كان رجل من المشركين، إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. يعني كان رجل إقبارا، وكان إنه أما يروح لواحد من المسلمين يقوم يتجه إليه ويقتل المسلم، فما كانش سايب حد من المسلمين، أي حد يتوجه له هذا الرجل يقوم رايح إليه وقتله من المسلمين. فأسامة ترصد له، ترصد للرجل. وهنا في حديث أسامة إن هو رجل من الأنصار وقصد غفلة الرجل، قصد غفلته. لما وصل إليه راح الرجل قال لا إله إلا الله، بعدما قتل مجموعة من المسلمين قال لا إله إلا الله، لسه بتقولها دلوقتي، راح أسامة قتله. الأنصار خاف وأسامة قتله. جاء البشير للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قتلته، لما قتلته؟ فقال يا رسول الله أودع في المسلمين، أودع في المسلمين، ده قتل كذا واحد، قتل فلانا وفلانا. أهو هنا إثارة الحمية وتهييج إنه ده قتل فلان من المسلمين وفلان يبقى يستاهل يروح في داهية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، صلى الله عليه وسلم قال لما قتلته؟ قال له يا رسول الله أودع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ يعني بعدما قال لا إله إلا الله، فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ في رواية أسامة قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. المعنى إن يريد إسلامي كان بعد القصة دي، علشان الإسلام يدب ما قبله. فهو تمنى إنه من هول هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر له، لم يستغفر له كنوع من التأنيب له، وأيضا التخويف لغيره من المسلمين، إن ده أسامة هو حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبى أن يستغفر له صلى الله عليه وسلم، وفضل يقول له كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. قال فقلت يا رسول الله استغفر لي، فجعل لا يزيد على ذلك يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. في جملة الأحاديث وغيرها من الأحاديث اللي في هذا المعنى، أن الإنسان المؤمن يحذر من أن يسفك دم إنسان مسلم يقول لا إله إلا الله، فتأتي هذه الكلمة يوم القيامة وصاحبها يقول الله عز وجل سل هذا فيما قتلني، أنا كنت أقول لا إله إلا الله وهذا قتلني. مش هينفع يقول أنا اتغصت، اتغصت في الدنيا يمكن الإنسان يتحمق ويقول أصل كنت متغاظ وما مسكتش نفسي، والكلام ده ينفع مع الناس، ينفع لما يكون اللي قدامك ضعفاء وانت عامل نفسك جدع كده وجامد قدامهم واتغصت وما بعرفش امسك نفسي وانا غضبان، الكلام ده ما يروحش عند ربنا بشيء ولا له قيمة عند الله عز وجل. كنت غضبان يغضب عليك الجبار ويدخلك نار جهنم والعياذ بالله. ما يصلحش الإنسان أن يعتذر بمثل ذلك عند الله سبحانه، يقول ما مسكتش نفسي، اتغصت، أغضبني، كل ذلك لا يصلح. وإنما الحق يوم القيامة، يحق الله عز وجل الحق ويأخذ للمظلوم من ظالمه. في حديث لعبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع. المعنى إن الناس من المنافقين كانوا معروفين بالنفاق، فكان ربنا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينطق بوحي من الله عز وجل. الآن خلاص ما فيش وحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حنتعامل مع الناس ازاي؟ يقول لنا سيدنا عمر رضي الله عنه إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. يبقى العمل دليل أن الإنسان هذا صالح ولا أن هذا الإنسان مفسد. فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، يعني لا نحاسب إنسانا على نيته وسريرته، الذي يحاسب على النية الله عز وجل، إنما يحاسب المسلمون الناس على ما يبدونه وما يظهرونه. قال عمر رضي الله عنه ليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته. ومن أظهر لنا سوء لم نأمن ولم نصدق وإن قال إن سريرته حسنة. يعني هنا الظاهر من الإنسان يعامل عليه، الظاهر بتاعه أنه إنسان سيء يحاسب على ذلك، مهما قال أنا قلبي أبيض قلبي نظيف أنا كويس أنا كذا، هنا ظاهر هذا الإنسان بيعمل إيه؟ تارك للصلاة، تارك للصوم، تارك لأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ماشي مع المنافقين، ماشي مع العصاة، يبقى ظاهره يحاسب عليه ويعامل على ظاهره. إنسان كويس صالح مصلي صائم، هنا يعامل على ظاهره وليس لنا من باطنه شيء، سريرته إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يحسن بطائننا وظواهرنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم.